ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بني الإسلام على خمس، وقد سبق الكلام عليه فلا حاجة إلى الإعادة. والشاهد من هذا قوله: وحج البيت الحرام. والحج لا يجب إلا مرة، إلا إذا نذر الإنسان أن يحج فليحج، لكن بدون نذر لا يجب إلا مرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل أفي كل عام قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. الحج مرة، فما زاد فهو تطوع، وهذا من نعمة الله عز وجل أنه لم يفرضه إلا مرة واحدة في العمر، وذلك لأن غالب الناس يشق عليهم الوصول إلى مكة، وهذه من الحكمة. تجد الصلوات الخمس مفروضة كل يوم خمس مرات، الجمعة مفروضة في الأسبوع مرة، لأن الجمعة يجب أن تكون في مسجد واحد فقط في البلد كله، وهذا قد يكون في مشقة لو قلنا للناس اجتمعوا في مسجد واحد كل يوم خمس مرات في مشقة. ولهذا لم تفرض أي الجمعة إلا في الأسبوع مرة. الزكاة لم تجب إلا في السنة مرة. الصيام لم يجب إلا في السنة مرة. الحج لا يجب إلا في العمر مرة. وهذا من حكمة الله تعالى ورحمته، حيث جعل هذه الفرائض مناسبة لأحوال العباد. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت ولم استطع. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ذروني ما تركتكم، يعني لا تسألوا عن أشياء أنا ساكت عنها، ما دمت ساكتا عن الشيء فاسكتوا عنه، لأن أعظم الناس جرما من سأل عن مسألة حلال فحرمت من أجل مسألة، أو عن مسألة غير واجبة فأوجبت من أجل مسألة. لكن بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام لا بأس أن يسأل الناس العلماء عن أمور دينه، لأن الشرع انتهى، ما فيه التحليل ولا تحريم ولا إجاب ولا إسقاط بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنت اسأل، ولا تقل لا تسألوا عن أشياء أحدثكم تسؤكم، اسأل. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن ما أهلك الذين من قبلنا كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، يعني أنهم يسألون فهلكوا. وانظر إلى أصحاب البقرة حين قال لهم موسى عليه الصلاة والسلام: اذبحوا بقرة وخذوا جزءا منها واضربوا به القتيل. وكان القتيل من بين قبيلتين أو طائفتين قتل، فادعت كل طائفة على الأخرى أنها ادعت إحدى الطائفتين على الأخرى أنها قتلت، فأنكر وهو ميت وليس فيه شهود. فجاءوا إلى موسى عليه الصلاة والسلام فأمرهم بأمر الله أن يذبحوا بقرة. لو ذبحوا أي بقرة تلك الساعة لحصل لهم المقصود، لكن جعلوا يسألون ما هي، ما لونها، ما هي، حتى شددوا، فشدد الله عليهم فذبحوها وما كادوا يفعلون. فالحاصل أن كثرة المسائل والاختلاف على الأنبياء من أسباب الهلاك، وهذا كله كما قلت في عهد النبوة، عهد التشريع. أما الآن فاسأل عن كل ما تحتاج إلى السؤال عنه ولا حرج عليه. أما أغلوطات المسائل وألغاز المسائل والأشياء التي يقصد بها التشدد والتعنف، فهذه منهي عن السؤال عنها، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. والله أعلم. مرة واحدة في السنة التاسعة، في السنة السادسة. نعم. السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب وجوب الحج وفضله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه. متفق عليه. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه البخاري. وعنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث ذكرها النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب وجوب الحج وفضله، وهي تدل على أمور. الأمر الأول أن الحج المبرور في المرتبة الثالثة بالنسبة لأفضل الأعمال. فقد سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله. ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. ثم قال الثالث: حج مبرور. فالحج المبرور هو الذي اجتمعت فيه أمور. الأمر الأول أن يكون خالصا لله، بأن لا يحمل الإنسان على الحج إلا ابتغاء رضوان الله عز وجل والتقرب إليه سبحانه وتعالى، لا يريد رياء ولا سمعة ولا أن يقول الناس فلان الحج، وإنما يريد وجه الله. الثاني أن يكون الحج على صفة حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني أن يتبع الإنسان فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما استطاع. والثالث أن يكون من مال مباح ليس حراما، يعني لا يكون من ربا ولا من غش ولا من ميسر ولا غير ذلك من أنواع المكاسب المحرمة، بل يكون من مال حلال. ولهذا قال بعضهم: إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجة العير، يعني الإبل، أما أنت ما حججت. لماذا؟ لأن مالك حرام. والرابع أن يجتنب فيه الرفث والفسوق والجدال، لقول الله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فيجتنب الرفث وهو الجماع ودواعيه، ويجتنب الفسوق سواء كان ذا بالقول كالقول المحرم الغيبة والنميمة والكذب، أو بالفعل كالنظر إلى النساء وما أشبه ذلك. لا بد أن يكون قد تجنب فيه الرفث والفسوق والجدال، المجادلة والمنازعة بين الناس في الحج هذه تنقص الحج كثيرا، اللهم إلا جدالا يراد به إثبات الحق وإبطال الباطل، فهذا واجب. لو جاء إنسان مبتدع يجادل والإنسان محرم فإنه لا يتركه، بل يجادله ويبين الحق، لأن الله تعالى أمر بذلك: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لكن الجدال عند الماء يتشاحون أيهم يتقدم، أو عند رمي الجمرات، أو في المطاف، أو ما أشبه ذلك، هذا كل مما ينقص الحج، فلا بد من ترك الجدال. فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ومن حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، كيوم ولدته أمه يعني رجع من الذنوب نقيا لا ذنوب عليه كيوم ولدته أمه. وفي حديث عائشة التي سألت فيها النبي الذي سألت فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نرى الجهاد أفضل الأعمال، قال لكن أفضل الأعمال حج مبرور. هذا بالنسبة للنساء، فالنساء جهادهن الحج، أما الرجال فالجهاد في سبيل الله أفضل من الحج، إلا الفريضة فهي أفضل من الجهاد في سبيل الله، لأن الفريضة ركن من أركان الإسلام. وفي هذا الحديث، في هذه الأحاديث عموما دليل على أن الأعمال تتفاضل بحسب العامل. ففي حديث أبي هريرة الذي هو الأول في درسنا اليوم، قال الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل الأعمال الإيمان بالله، ثم الجهاد في سبيل الله، ثم الحج. وفي حديث مسعود أنه سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي العمل أحب إلى الله، قال الصلاة على وقتها، قال ثم أي، قال بر الوالدين، قال ثم أي، قال الجهاد في سبيل الله. فكل يخاطب بما يليق بحاله، وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام للرجل الذي قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، ما قال أوصيك بتقوى الله وبالعمل الصالح، لأن هذا الرجل يليق بحاله أن يوصى بترك الغضب لأنه غضوب. فالرسول عليه الصلاة والسلام يخاطب كل إنسان بما يليق بحاله، ويعلم هذا بتتبع الأدلة العامة في الشريعة وبيان مراتب الأعمال. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب وجوب الحج وفضله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم. متفق عليه. وعن لقيط بن عامر رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن، قال حج عن أبيك واعتمر. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن 7 سنين. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. قالوا من أنت؟ قال رسول الله. فرفعت امرأة صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في المواسم، فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث ساقها النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب وجوب الحج وفضله. الحديث الأول والثاني في من عجز عن الحج هل يحج عنه أحد أم لا. ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت إن أبي أدركته فريضة الحج، فريضة الله على عباده بالحج، شيخا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم. فدل ذلك على أن الإنسان إذا عجز عن الحج عجزا لا يرجى زواله كالكبر والمرض الذي لا يرجى شفاؤه وما أشبه ذلك فإنه يحج عنه. وفي هذا دليل على أن المرأة يجوز أن تحج عن الرجل، وكذلك الرجل يجوز أن يحج عن المرأة، والرجل عن الرجل، والمرأة عن المرأة، كل ذلك جائز. ولهذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أخبره بأن أباه لا كبير، شيخ كبير لا يستطيع الركوب ولا الحج ولا العمرة، فقال حج عن أبيك واعتمر. وفي هذه الأحاديث أيضا دليل على جواز حج الصبيان، فها هو السائب بن يزيد رضي الله عنه يقول حج بي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن 7 سنين طفل، حج به. فدل ذلك على جواز الحج من الأطفال. وكذلك حديث ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. ففي هذين الحديثين دليل على جواز حج الصبيان، والصبي يفعل ما يفعله الكبير، وإذا عجز عن شيء فإنه يفعل عنه إن كان مما تدخله النيابة، أو يحمل إذا كان مما لا تدخله النيابة. فمثلا إذا كان لا يستطيع أن يطوف ولا يسعى يحمل، إذا كان لا يستطيع أن يرمي يرمى عنه، لأن حمله في الجمرات في مشقة، ولا فائدة من حمله لأنه ليس راميا بيده. فلهذا نقول في الطواف والسعي يحمل، وفي الرمي يرمى عنه. ثم إن الطائف والساعي هل يسعى لنفسه وهو حامل طفله ينوي به الساعي عن نفسه وعن طفله والطواف عن نفسه وعن طفله؟ نقول لا، في التفصيل. إن كان الطفل يعقل النية وقال له وليه انوي الطواف انوي الساعي فلا بأس أن يطوف به وهو حامله ينوي عن نفسه والصبي عن نفسه، وإن كان لا يعقل النية فإنه لا يطوف به وينوي نيتين، نية لنفسه ونية لمحموله، بل يطوف أولا عن نفسه ثم يحمل صبيه فيطوف به، أو يجعله مع إنسان آخر يطوف به، وذلك لأنه لا يمكن أن يكون عمل واحد بنيتين. فهذا هو التفريق في مسألة الطواف به. ثم إن الإنسان إذا حج فإنه يجب عليه وهو نائب لغيره أن يفعل كل ما في وسعه من تتميم الحج من أركانه وواجباته ومكملاته، لأنه نائب عن غيره، فلا ينبغي له أن يهمل فيما يقوم به عن الغير، بخلاف الحج لنفسك. حج لنفسك لو تركت المستحب فلا بأس، لكن الحج عن الغير اجتهد فيه بقدر ما تستطيع. والله موفق. يعني السفر ضعني عن السفر. لا يكفيه عن حجة الإسلام لأنه لم يخاطب بها، لا تجب عليه إلا بعد البلوغ. نعم، معناه أن الرسول حج على رحل وهي زامنته، يعني التي يكون عليها عفش، يعني أنه لم يجعل لنفسه رحلا خاصا به، بل رحله عليه الصلاة والسلام هو الذي عليه المتاع، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد. قال الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. وقال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين كتاب الجهاد. الجهاد مصدر جاهد يجاهد ومعناه بذل الجهد في مكافحة العدو، وينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول جهاد النفس، والثاني جهاد المنافقين، والثالث جهاد الكفار المحاربين. فأما الأول فعليه ينبني الجهاد الثاني والجهاد الثالث. ومعنى أي معنى جهاد النفس حمل النفس على القيام بالواجبات وترك المحرمات، حمل النفس على القيام بالواجبات وترك المحرمات، لأن النفس تحتاج إلى معاناة وإلى مجاهدة، إذ أن لكل إنسان نفسين، نفسا أمارة بالسوء ونفسا مطمئنة تأمر بالخير، فهاتان النفسان دائما في صراع، دائما في صراع. النفس الأمارة بالسوء تريد منها أن يفعل السوء، فهي أمار، أمارة صيغة مبالغة أو صيغة بمعنى الكثرة، أو أن من شأنها وطبيعتها الأمر بالسوء، يعني نسبة، كما تقول نجار وصناع وما أشبه ذلك. فالنفسان دائما في صراع، فيجاهد الإنسان بنفسه المطمئنة نفسه الأمارة بالسوء. وجرب نفسك عندما تهم بفعل خير تجد هناك جاذبا آخر يجذبك إلى الشر ويثبطك عن الخير، ويقول إن فعلت كذا صار كذا وكذا، من الأمور المثبطة عن الخير، فأنت دائما في جهاد. وأعظم ما يجاهد عليه الإنسان نفسه الإخلاص لله عز وجل في العبادات، في المعاملات، في طلب العلم، في كل الأحوال. قال بعض السلف ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص، لأن الإنسان قد يميل قلبه إلى مراعاة الناس، أو يميل قلبه إلى أن يريد عرضا من الدنيا بعمل الآخرة أو ما أشبه ذلك، فالإخلاص شديد عظيم يحتاج إلى معاناة عظيمة شديدة. والكلمة الواحدة مع الإخلاص تنجي صاحبها من النار وتدخله الجنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وقال عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. كلمة واحدة مع الإخلاص توصل صاحبها إلى هذه الدرجة العظيمة، النجاة من النار ودخول الجنة. ولهذا عرف السلف رحمهم الله قدر الإخلاص، وجاهدوا أنفسهم عليه، وحرصوا على أن تكون أعمالهم كلها خالصة لله عز وجل. وبالإخلاص لله لا بد أن يتبع الإنسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن المخلص في طلب الوصول إلى الله لا بد أن يسلك الطريق المرسل إليه، ولا طريق يوصل إلى الله إلا طريق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهي مستلزمة للمتابعة. ولهذا يقال إخلاص لله تعالى في القصد وإخلاص للرسول صلى الله عليه وسلم في المتابعة. فالمهم أن جهاد النفس ينبني عليه جهاد المنافقين وجهاد الكفار المحاربين، بل كل الأعمال تنبني على جهاد النفس. وهنا نذكركم بحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال حين رجع من تبوك: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، يعني جهاد النفس. وهذا الحديث لا أصل له ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه متداول بين الناس، إلا أنه من الأحاديث التي لا أصل لها، لأن أحيانا يشتهر على ألسن الناس أحاديث ليس لها زمام وليس لها صحة، كقول بعضهم: حب الوطن من الإيمان. هذا غير صحيح، بل حب الديار الإسلامية من الإيمان. أما الوطن فقد يرتحل الإنسان ويهاجر من بلد كفر إلى بلد إسلام ولا يكون حبها من الإيمان، بل ديار الكفر مبغوضة هي وأهلها. أما الديار الإسلامية فحبها من الإيمان سواء كانت وطنك أو لا. هذا النوع الأول من الجهاد، وهو جهاد النفس الذي ينبني عليه جهاد المنافقين وجهاد المحاربين. الثاني جهاد المنافقين، وجهاد المنافقين من أصعب ما يكون أيضا، لأن المنافق عدو خفي، بل هو العدو حقيقة. وانظر إلى قول الله تبارك وتعالى: هم العدو فاحذرهم، هم العدو فاحذرهم. كلمة هم العدو هذه جملة خبرية طرف إسنادها معرفة فتفيد الحصر، كأنه قال: لا عدو لك إلا المنافق. المنافق والعياذ بالله هو بيننا، يصلي ويتصدق ويصوم ويدعي أنه منا، لكنه جاسوس علينا ضدنا. إذا نقول الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. ربما يأتي إلى أحد طلبة العلم ويلصق به ويصاحبه ويظهر له المحبة والمودة، فإذا قال له أصحابه إذا ذهب إليه: اشتبه هذا مطوع، ليش أنت ملازمه؟ قال: أخذ اللي عنده هين وأسخر به. وهذا كما أنه موجود في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم موجود في عهدنا الآن. فهذا جهاد المنافق بماذا يكون؟ المنافق لا يمكن أن تسل عليه السيف. لماذا؟ لأنه يظهر أنه منك وأنه مؤمن. ولهذا لما استؤذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قتل المنافقين أبى أن يقتلهم، وقال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فهم أصحاب في الظاهر مسلمون، لا فلا يمكن أن يصل عليه السيف. لكن بماذا؟ جهاده بالعلم والمناظرة وتحذيره من أن يبقى على النفاق. ولا تيأس، لا تقل: هذا المنافق متى يتوب؟ فقد تاب أناس من المنافقين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. من هم المنافقون؟ قل: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. ومتى يكون العفو؟ بالإيمان، التوبة من النفاق. فالله سبحانه وتعالى قد يمن على المنافق ويتوب، فلا تيأس، جاهده بالعلم والبيان والنصح والإرشاد، وحذره من العقوبة. هذا جهاد المنافق. أما جهاد الكافر المحارب فهو الذي أراده المؤلف في هذا الباب وساق فيه الآيات المتعددة والأحاديث الكثيرة، ويأتي إن شاء الله تعالى بيانه، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد. قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم قال الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. وقال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام على أن الجهاد ثلاثة أنواع، وتكلمنا بما يسر الله تعالى على ذلك، ثم ساق المؤلف الآيات الواردة في هذا فقال: وقال الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. كافة يعني عامة، كل الكفار يجب أن نقاتلهم وأن نجاهدهم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا رمضان ويحج البيت أو يسلموا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإن سلموا الجزية عن يد وهم صاغرون كففنا عن قتالهم، لقول الله تبارك وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فيجب على المسلمين أن يقاتلوا الكفار، كل كافر من أي بلد كان، من الروس أو أمريكان أو الإنجليز أو الفرنسيين أو الفلبينيين أو غيره، يجب عليهم أن يقاتلوا كل كافر إلا أن حتى يسلم أو يعطي الجزية عن يد. ولكن إذا قال قائل: كيف يكون ذلك اليوم في هذا العصر؟ قلنا إن الواجبات لها شروط، منها الاستطاعة، لقول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعت. وقال تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ومعلوم أن المسلمين اليوم مع الأسف الشديد يقاتل بعضهم بعضا، وليس عندهم تفكير في أن يقاتلوا المسلمين لإعلاء كلمة الله، هذا ظن فيه، والواقع شاهد بذلك بأن المسلمين لا يريدون هذا إطلاقا، ولا سيما الولاة منهم. ويدلك على هذا ما يفعل اليوم بإخواننا المسلمين في البصنة والهرسك من ذبح الرجال كأنما تذبح الخراف، وانتهاك الأعراض، وابتزاز الأموال، وإذلال الإسلام، وهذا أعظم. يعني لا يهمني أن يقتل 1000 نفر من المسلمين بقدر ما يقال إن المسلمين أذلوا لإسلامهم. والقتال اليوم في البوسنة والهرسك والشيشان والطاجكان وغيرها كلها لإذلال المسلمين. والأمة الإسلامية مع الأسف الآن متفرقة متشتتة، لم يقم أحد منها يثأر لدين الله عز وجل. فكيف يمكن أن يقاتل الكفار في الوقت الحاضر؟ لا يمكن، من أجل الذل الذي ضربه الله على قلوب أولاة الأمور في البلاد الإسلامية، وعدم الالتفات للجهاد في سبيل الله، بل ربما يمد بعضهم يد الذل لعدوه الذي كان بالأمس يقاتله، فمد إليه اليوم يد الذل والاستسلام. كيف نرجو من المسلمين أن يقاتلوا الكفار، مع أن الله يقول قاتلوهم، قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلون الكفار، ويقول قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. ولكن مع الأسف كل هذا إن لله وإنا إليه راجعون طاح، كل هذا راح، والإنسان ينعصر قلبه دما وتتجرح كبده إذا رأى ما يفعل بالمسلمين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والذين هم في أشد الشوق إلى معرفة الدين الإسلامي والعمل به، كما نسمع من إخواننا الذين يأتون من الطاجيك وغيرها من بلاد التي كانت مستعمرة للشيوعيين يحدثوننا بفرحهم الشديد إذا وجدوا من يعلمهم دين الإسلام، ويقبلون على ذلك رجالا ونساء، ومع هذا نتركهم يذبحون. يعني قبل أشهر 200,000 مسلم قتلوا وألقيت جثثهم في النهر، 200,000، قرية كاملة أو أكثر من قرية كاملة، ده المدينة. والمسلمون نسأل الله لنا ولهم الهداية لم يرفعوا بذلك رأسا، وإن شئت قلت ولم يروا بذلك بأسا إلا أن يشاء الله. لهذا نحن الآن مع الأسف في ذل ليس بعده ذل، وسبب ذلك هو أن الله عز وجل ابتلى الكثير من المسلمين بالإعراض التام عن دينه، لا يريدون إلا عرض الدنيا والترف الذي به الترف، ولهذا تجدهم يتحدثون ترف وهذا في كذا وفي كذا، ولا يبالون بالدين إلا من شاء الله. أما كلام الرب عز وجل فاسمعوا إليه، قاتلوا المسلمين واقتلوا المشركين وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، هذا كما يقاتلونكم في التحرير. يعني الإنسان بفطرة دعنا من الإسلام أن الذي يقاتل سيقاتله هو، الذين يقاتلونكم كما يقاتلونكم كافة، يعني اثعروا لأنفسكم على الأقل، فقط أن نرى عن كون هذا دين أو إسلام، ولكن على الأسف الأمر بالعكس، بل إننا ربما الآن مع الأسف المواطنون منا يشجعون أعداء الإسلام على قتال المسلمين. انظر إلى العمالة التي ملأت منها الدنيا في بلادنا، أكثرهم كفار، يمكن 80% كفار والباقون مسلمين، مع توافر المسلمين في البلاد الإسلامية الفقيرة التي يغزوها النصارى من كل وجه. فتجد المواطن ما همه إلا أن يمشي عمله، ويقول له الشيطان إن الكافر أحسن شغل من المسلم. المسلم يقول أبا أصلي، يقول أبا صوم رمضان، أبا حج، أبا أعتمر، والكافر دائما يشتري، فيزين له الشيطان سوء عمل، ويترك إخوانه المسلمين ويأتي بهؤلاء الكفرة من أجل حطام الدين. من أين لنا التقدم؟ ومن أين لنا أن نقاتل في سبيل الله والأمر هكذا؟ والإنسان يقرأ هذه الآيات ويقول سبحان الله، هذه أنزلت على غيرنا، أو أنزلت علينا، هذه لنا ولا لغيرنا؟ يعني ما كأن ولا فحدك المشاعر، ما كأنها كلام رب العالمين، ولا يهتم المسلمون بها، كل يوم يقرؤون، ومع ذلك لا تحرك ساعة. قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وقال تعالى كتب عليكم القتال. كتب، من الذي كتبه؟ الله. وكتب بمعنى فرض، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال، كله مفروض عليه. وهو كره لكم تكرهونه، لكنه خير، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. لو كرهتموه خير، ما هو الخير؟ اسمع، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما اتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يحرقوا من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمه من الله وفضل، وان الله لا يضيع اجر المؤمنين. هذا الخير العظيم. وكما سياتي ان شاء الله في الايه الثالثه، أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم إلى آخره. ثم أنت أيها المسلم إذا قتلت وجرحت أو استشهدت، أتظن أن عدوك سالم؟ ولا تهنوا في ابتغاء القوم، أي في طلبهم، إن تكونوا تعلمون بعده فإنهم يعلمون كما تعلمون. الجرح الذي بك وجرح عدوك مثل يعلم كما تعلم، ولكن وترجون من الله ما لا يرجون. ترجون من الله ما لا يرجون، لأن هؤلاء أشر كفار، ما ليس لهم إلا النار. أما أنت فترجو من الله منازل الشهداء، وترجون من الله ما لا يرجون. ولما قام أبو سفيان قبل أن يسلم في يوم أحد، قام يقول يوم بيوم بدر والحرب سجال، يعني يفتخر يقول نحن أنتم في بدر غلبتمونا والآن غلبنا. ماذا قال المسلمون؟ قالوا لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فرق عظيم. فالقتال نكرهه ويكرهه الأدو، لكن فرق بين ما إذا قتل الواحد منا أو منهم، أو جرح الواحد منا أو منهم. فنسأل الله تعالى أن يقيم علم الجهاد، جهاد الأنفس وجهاد الأعداء، وأن يهدي ولاة أمور المسلمين لإقامة دين الله ظاهرا وباطنا، وأن يعيدهم من الشرور، وأن يعيدهم من البطانة السيئة التي تضرهم ولا تنفعهم، إنه على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد. قال الله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. وقال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ساق المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين آيات الجهاد، بل آيات من آيات الجهاد، منها ما سبق ومنها ما يلحق إن شاء الله. فمن ذلك قوله تعالى: كتب عليكم القتال. وقد سبق في درس أمس أن القتال واجب على المسلمين، أن يقاتلوا أعداء الله وأعداءهم من اليهود والنصارى والمشركين والشيوعيين وغيرهم. كل من ليس بمسلم فالواجب على المسلمين أن يقاتلوه حتى تكون كلمة الله العليا، وذلك إما بإسلام هؤلاء، وإما بأن يبذلوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يعني نحن لا نكرههم على الإسلام، لا نقول لازم أسلم، لكن نقول لابد أن يكون الإسلام هو الظاهر، فإما أن تسلموا وحياكم الله، وإما أن تبقوا على دينكم ولكن أعطوا الجزية، أعطوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون، فإن أبوا لا الإسلام ولا الجزية وجب علينا قتالهم، ولكن يجب قبل قتالهم أن نعد ما استطعنا من قوة، أن نعد ما استطعنا من قوة، لقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. والقوة نوعان، قوة معنوية وقوة مادية حسية. القوة المعنوية هي الإيمان، الإيمان بالله والعمل الصالح قبل أن نبدأ بجهاد غيرنا،